يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية. إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة الثانية بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة، هم شرعنوها لأنفسهم ولأتباعهم. أتحدث عن المراجع الطوسيين. هذا عنواننا الكبير، الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة. جعلت الحديث في صحائف، الصحيفة الأولى ألبوم الخمس، عرضت لكم في هذه الصحيفة العديد من اللقطات التاريخية التي تنقل لنا مذكرات الخمس عبر التاريخ وإلى يومنا هذا. تم الكلام في هذه الصحيفة. انتقلت إلى الصحيفة الثانية والتي عنوانها حقائق عن الخمس الطيب. هناك الخمس السحت وهو خمس المراجع الطوسيين وشيعتهم، وهناك الخمس الطيب وهو خمس صاحب الزمان. خمس صاحب الزمان مباح حلال طيب لشيعته إلى وقت ظهوره الشريف، أما الخمس السحت فإنه السرقة العلنية اللعينة القذرة التي يقوم بها مراجع النجف وكربلاء، مراجع المذهب الطوسي اللعين النجس. هذا هو الفارق بين الخمس الطيب والخمس السحت. الصحيفة الثانية حقائق عن الخمس الطيب. حدثتكم قطعا بالإيجاز وبالاختصار عن أهمية الخمس في ثقافة العترة الطاهرة، وحدثتكم عن الغاية من تشريع الخمس، تطهير الشيعة وتزكيتهم من قبل محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. والقرآن في الآية الخامسة بعد المئة من سورة التوبة يصرح بهذه الحقيقة، ومر الكلام لا أريد أن أعيده. وانتقلت بعد ذلك إلى موارد الخمس. نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم.
ولا تقل رحمته بقد تبست الله منك بالسبل القديم بالفضل العظيم بالرحمة الواسعة بذرائك يا رب تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا شلل يا كريم. فليس هذا ذلنا بك بلا هذا فيك تمأنا يا رب إن لنا فيك أملا سبيلا كثيرا إن لنا فيك رجاء عظيما حسيناك فنحن نرجو أن تستر علينا ودعوناك فنحن نرجو أن تستجيب لنا فحقق رجاءنا مولانا فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ولكن علمك فينا وإلمنا بأنك لا تصرفنا آلك وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك رحمتك فأنت أهل وأنت جود علينا فأنا المظلمين بفضل سهتك ظل علينا بما أنت أهل فجود علينا فإنا محتاجون إلى
إذن تقدم الكلام في أهمية الخمس في الحكمة من تشريعه، وكذلك في بيان أن الخمس صدقة وزكاة. عنوان الزكاة الذي يأتي مقرونا مع الصلاة في الكتاب الكريم عنوان شامل للخمس وللزكوات الواجبة والمندوبة على حد سواء، وأهم أقسام الزكاة هو الخمس فهو أعلاها شأنا. وتسلسل الحديث حتى وصلت إلى موارد الخمس. قرأت هذه الرواية عليكم، أعيد قراءتها كي يتواصل الحديث من حيث انتهى في الحلقة الماضية. في الصفحة 44 بعد 300 من الجزء السادس من وسائل الشيعة للحر العاملي، إنها طبعة المكتبة الإسلامية طهران إيران، من الباب الثالث الحديث السادس بسنده بسند الحر العاملي عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. هذه مجموعة من الموارد في حياتنا اليومية التي يرتبط بها الخمس. فيما يخرج من المعادن، من معادن الأرض، والبحر من الغوص في البحر، والغنيمة إنها غنيمة الحرب، وقد يتوسع هذا المصطلح إلى كل ما يكون غنيمة في الحياة، ما يستطيع الإنسان أن يناله وأن يصل إليه. فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه كي يعاد إليه والكنوز الخمس. في الصفحة 48 بعد 300 من الباب الثامن الحديث الأول بسنده بسند الحر العاملي عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني إلى إمامنا الجواد: أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب من جميع الأنواع من أسباب ووسائل التكسب في الحياة، وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المؤونة. والمراد من المؤونة مصارف العمل، ما يصرفه الإنسان في العمل، الإنفاق في أسباب العمل. وكذلك الإنفاق على حياة الإنسان اليومية على نفسه وعائلته، ويدخل في هذا ما يقدمه من الهدايا والمعونات للآخرين، كل هذا جزء من شؤون حياتنا اليومية. ما زاد عن ذلك سيكون ربحا، فإن الخمس يتعلق في ذلك الربح. الحديث الثاني بسنده عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث إمامنا الهادي صلوات الله عليه، أنه سأل أبا الحسن الثالث عن رجل أصاب من ضيعته من مزرعة من بستان كبير من ضيعته من الحنطة 100 كر ما يزكى، لا تتوفر فيه شرائط الزكاة، فأخذ منه العشر، هذه الضريبة التي تفرضها الحكومة العباسية في زمانها، فأخذ منه العشر 10 أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرا، والكر كما حسبته تقريبا 2160 كيلوغرام في زماننا، وبقي في يده 60 كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ السؤال يوجه إلى إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقعه الإمام، هكذا أجاب إمامنا الهادي، فوقع لي منه الخمس، يجب أن يدفع لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته بعد إخراج كل مصارف العمل ومصارف الحياة اليومية لمدة 1 كاملة، لحول لسنة كاملة، فما زاد من ذلك فإن الخمس يتعلق فيه. نذهب إلى الصفحة 52 بعد 300، إنه الباب 10، الحديث الأول بسنده بسند الحر العاملي عن الحسن بن زياد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن رجلا أتى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم، المال الذي صاحبه معلوم اجتنبه حتى توصله إلى صاحبه، الخمس لا يتعلق بالمال الذي صاحبه معروف، وإنما يتعلق بالمال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام والحرام ليس مشخصا، لا يعرف مقداره، لا يعرف صاحبه، اختلط الحلال بالحرام، هذا المال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام يخمس ويدفع الخمس للإمام المعصوم. نحن نتحدث عن موارد الخمس وعن أحكام الخمس وعن خصائص الخمس الطيب، إنه الخمس المدفوع إلى الإمام المعصوم، وكل هذا إنما هو في عصر الحضور. عصر الحضور هو العصر الذي يكون فيه الإمام المعصوم حاضرا بين شيعته، يستطيعون أن يتصلوا به، أن يتواصلوا معه بشكل مباشر اعتيادي، مثلما يتواصل جميع الناس فيما بينهم، ليس هناك من حالة استثنائية كحالة زمان الغيبة. مر علينا فيما تقدم في الصحيفة الأولى وما تقدم من الصحيفة الثانية، الخمس شرعه إبراهيم، إبراهيم الخليل، وحدثتكم عن هذا الموضوع. من زمان إبراهيم إلى زمان رسول الله يبدو من أن الخمس قد يفرض وقد لا يفرض، بدليل أن عبد المطلب فرض الخمس في أيامه، وهذا يعني أن الخمس قبل أيام عبد المطلب لم يكن مفروضا، على الأقل في الديانة الحنيفية. فلما جاء عهد عبد المطلب فرض عبد المطلب الخمس بحسب ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، فقد أخرج الخمس من الكنز. كل ذلك مقدمات في ديننا. آية الخمس نزلت في أحداث واقعة بدر، وهي آية صريحة جاءت في سياق أحداث واقعة بدر، هي الآية 41 بعد البسملة من سورة الأنفال، وسورة الأنفال هي سورة واقعة بدر. استمر الخمس الطيب إلى زمان إمامنا الحسن العسكري وإلى يوم استشهاده في اليوم الثامن من ربيع الأول من السنة 60 بعد 200 للهجرة. سقيفة بني ساعدة من أول يوم من أيامها سرقت الخمس الطيبة، مع أن صاحب الخمس موجود أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبقيت الشجرة الملعونة التي هي سقيفة بني ساعدة بتفاريعها وأغصانها وثمارها من الأمويين إلى العباسيين يسرقون الخمس الطيب مع أن أصحابه موجودون، إلا أن الشيعة كانوا يتواصلون مع أئمتهم بخصوص موضوع الخمس، والأئمة تارة يفرضونه على كل شيء في حياة الشيعة، وتارة يبيحونه بالتمام والكمال لشيعتهم، وأخرى يفرضون عليهم جزءا منه. هذا المال مال المعصوم، والمعصوم هو صاحب التشريع، الأمر راجع إليه. خلاصة الأمر: الخمس عبادة مالية وحق لأئمتنا المعصومين الأربعة عشر: محمد، علي، فاطمة وولد فاطمة، من المجتبى إلى القائم، حقهم ثابت في أعناقنا، في أموالنا، وفي حياتنا، وكل هذا واضح وصريح وجلي، ولا يوجد أي إشكال في البين. وما بينته لكم في الصحيفة الأولى وما أبينه في الصحيفة الثانية في طرح بعض الحقائق عن الخمس الطيب، كله في هذا السياق. علينا أن ندرس وأن نحقق في موضوع الخمس الطيب من بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري، وهذا ما سيأتي بيانه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. من زمان إبراهيم إلى زمان عبد المطلب إلى زمان رسول الله الصورة واضحة عندنا، ومن زمان رسول الله إلى يوم استشهاد إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه الصورة واضحة عندنا. الكلام ما بعد يوم استشهاد إمامنا الحسن العسكري، حيث دخلنا في عصر الغيبة وانتهى عصر الحضور. كل هذه الروايات والأحاديث التي تلوتها عليكم يوم أمس وفي هذا اليوم هي في أجواء عصر الحضور، في أيام حضور المعصوم بين شيعته، وهذا ينتهي عند اليوم الثامن من شهر ربيع الأول من السنة الستين بعد المئتين من الهجرة. من ذلك الوقت تبدأ الغيبة، والغيبة انقسمت إلى غيبتين: الغيبة الأولى والغيبة الثانية. في قادم الحلقات سأحدثكم عن الخمس الطيب في الغيبة الأولى، وعن الخمس السحت في الغيبة الثانية. أعود إلى الصفحة 52 بعد 300، إنه الباب التاسع، الحديث الأول بسنده، بسند الحر العاملي، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. هذا حكم يرتبط بالدولة التي تقوم على حكم الله، فإذا كان هناك من أهل ذمة وهم من أهل الكتاب الذين يبقون على دينهم ولا يعتنقون الإسلام ويعاهدون الدولة الشرعية بحسب التفاصيل التي تذكر في مظانها. فهذا الذمي اليهودي النصراني الذي عاهد الدولة أن يبقى على دينه وأن يدفع ضريبة معينة تعرف بالجزية، هذه المطالب أحكامها مبينة في أبوابها المرتبطة بها. إذا اشترى أرضا من مسلم فإنه يجب عليه أن يدفع الخمس قطعا للحاكم الشرعي للإمام المعصوم. هذا الحكم لا ينفذ إلا في حال حكومة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لكنه يذكر في موارد الخمس. إذن هذه هي موارد الخمس. الروايات حدثتنا بشكل واضح. المورد الأول المعادن، معادن الأرض، ما يستخرج من معادن الأرض. المورد الثاني ما يستخرج من البحار. أيضا مما له ثمن ومما له قيمة، ليس الحديث عن اصطياد الأسماك، اصطياد الأسماك يكون داخلا في مصارف المؤونة، وإذا كان بنحو تجارة عظيمة يدخل في حساب الأرباح والتجارات. يتعلق الخمس حينئذ بالصيد من جهة التجارة وأرباحها، لكنني أتحدث هنا عن الغوص، ما يستخرج غوصا من اللؤلؤ والياقوت وغير ذلك. العنوان الثالث غنائم الحرب، وعنوان الغنيمة قد يكون شاملا لما يحصله الإنسان، على سبيل المثال الهدايا والمنح والعطايا، فإنها تقع تحت هذا العنوان ويتعلق بها الخمس. وكذلك يتعلق الخمس بالمال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام، ولا يعرف صاحب هذا المال الذي أخذ حراما. الكنوز، ما يعثر عليه من الكنوز، فإن الخمس الطيبة هذه الضريبة الشرعية تترتب عليه. ويضاف إلى ذلك إذا كان هناك من ذمي اشترى أرضا من مسلم، هذه ضريبة تكون ضمن نطاق المعاهدات الشرعية فيما بين أهل الكتاب والدولة الإسلامية إن وجدت. هذه العناوين المهمة والموارد الرئيسة التي يمكننا أن نصفها بأنها موارد الخمس الطيب. قطعا الفاضل عن المؤونة هو داخل في عنوان الغنيمة، التجارات والعمل وما يتحقق من أرباح فإنه يكون داخلا في عنوان الغنيمة، والذي يعبر عنه بالفاضل عن مؤونة السنة من التجارة والعمل الوظيفي وغير ذلك. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا فالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا سابق يا سامق سبحانك يا يا من يقلب الليل والنهار يا من جعل الظلمات والأنوار يا من خلق الظل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر الخير والشر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق والأمر يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من ليس له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الذل سبحانك يا الله
الخمس الطيب في عصر الحضور، في عصر حضور الأئمة صلوات الله عليهم، ما بين توسعة دائرته وتضييقها. في الصفحة 51 بعد 300 من المصدر نفسه من الجزء السادس من وسائل الشيعة، الحديث 8 بسنده، بسند الحر العاملي صاحب الوسائل، عن عبد الله بن سنان، شخصية شيعية مرموقة من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس، اكتسب بالعمل والسعي، وأما غنم فإن الغنيمة قد تكون في الحرب وقد تكون في السلم أيضا. الغنيمة ما يمكن الحصول عليه بسهولة، قطعا هذا المعنى الأول للغنيمة. ولذا يقال للأموال التي يحصل عليها المقاتلون من أنهم حصلوا عليها بسهولة، قد يقول قائل من أنهم قاتلوا وسفكوا الدماء، هم لم يقاتلوا لأجل أن يحصلوا هذه الأموال، هم قاتلوا إما لهدف عندهم أو قاتلوا دفاعا عن أنفسهم، فلما انهزم العدو هناك غنائم، هذه الغنائم نالوها بسهولة. من هنا فإن الأشياء التي يحصل عليها المقاتلون في الحرب يقال لها غنيمة، غنموها لأنهم حصلوا عليها بسهولة. الهدية غنيمة، وحتى الكسب في الأفق الثاني لمعنى الغنيمة هو ما يغتنم في الحياة، ما يغتنمه الإنسان، ما يحصله في الحياة. على أي حال، نحن والرواية، على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس، إذا كان قد حصل على غنيمة أو حصل على ثمار عمل اكتسابي، على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب، مما أصابه، مما وصل إليه من الغنيمة أو من الكسب، لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس. وهذا إشعار واضح بإمامتها. لا أريد أن أتناول هذا الموضوع، لكن الرواية تشعر بإمامتها بشكل واضح. على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب من غنيمة أو مكسب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها. يلي أمرها من بعدها، أي أمر هذا؟ إنه أمر الإمامة. ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها، كيف وصفت الرواية ذريتها؟ من ذريتها الحجج على الناس. وإمامنا الحسن العسكري هو الذي يقول: فاطمة أمنا حجة علينا ونحن حجج الله على الخلق. الرواية واضحة جدا. أنا لا أريد أن أتناول هذا الموضوع في هذه العجالة، إلا أنني أذكر الذين يتابعون برامجي أن يعودوا إلى دراسة هذا الموضوع، لأن الطوسيين اللعناء ينكرون إمامة فاطمة، ألا لعنة الله على دينهم وعلى عقيدتهم القذرة. على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب من غنيمة أو مكسب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة. هذا هو الذي أقوله، من أن الخمس للمعصوم، للإمام المعصوم، وليس للهاشميين. الإمام المعصوم هو الذي يمنح الهاشميين. لسان الروايات واضح وصريح. هؤلاء الطوسيون إما لجهلهم، وإما يريدون أن يسرقوا تحت هذه الفتاوى، حيث يقسمون الخمس إلى شطرين: سهم الإمام وسهم الهاشميين. قد يقول قائل من أن هذا موجود في الروايات، هذا موجود في الروايات كشرح لما كان يقوم به أئمتنا في مناصفة الهاشميين في موضوع الخمس لحاجة الهاشميين، وإلا ليس منطقيا أن يمنح الهاشميون عشرة بالمئة من أرباح اقتصاد العالم حينما تشرع التشريعات، فإن التشريع يأخذ بنظر الاعتبار المسألة في إطارها الحقيقي وليس في إطارها الخارجي الحسي. هل أن الناس يعطون للهاشميين أو لا يعطون؟ هذا حكم، الحكم يكون ناظرا للأمر الحقيقي، للحالة الحقيقية، بغض النظر التزم الناس بذلك أم لم يلتزموا. ليس منطقيا أن 10% من أرباح الاقتصاد العالمي يكون حقا للهاشميين لمجرد أنهم هاشميون. هذا تمييز عنصري، هذا تفريق فيما بين الناس. هل يعقل أن رسول الله يقوم بهذا؟ وهل يعقل أن دين العدالة ودين الحقيقة ودين الإنصاف يقر هذا؟ الخمس للإمام المعصوم، هذا معصوم لا نناقش في شأنه وأموره، هذا معصوم، ما يفعله هو الذي يريده الله. من أطاعكم، من أطاع المعصومين، من أطاعكم أطاع الله ومن عصاكم عصى الله. الإسلام هكذا هو تعريفه، الإسلام هو التسليم. التسليم لمن؟ التسليم للإمام المعصوم، كل أمة في زمانها. فحينما نقول من أن الخمس للمعصوم، الخمس للمعصوم، المعصوم معصوم في تصرفاته، أما أن يمنح الهاشميون 10% من أرباح الاقتصاد العالمي، كيف يقبل هذا؟ ولذا فإن المعصوم هو الذي يعطي للهاشميين. إذا ما رجعنا إلى أحاديثنا فإن الأحاديث تأمرنا بدفع الخمس للمعصوم فقط، إلا إذا نصب المعصوم وكيلا من قبله، قد يكون هاشميا قد لا يكون هاشميا، هذا أمر راجع للمعصوم. لا يوجد عندنا من أننا ندفع الأخماس للهاشميين، نحن ندفع الأخماس للمعصوم أو لوكيله إذا أراد منا أن ندفع الأخماس لوكيله. المعصوم هو صاحب الخمس، هو يعطي الهاشميين، يريد أن يعطيهم كل المال، هذا أمره وأمره معصوم. يريد أن يعطيهم نصفه، الأمر راجع إليه. يريد أن ينقص عن النصف أو يزيد على النصف، الأمر راجع إليه. يريد أن يمنع العطاء عنهم، الأمر راجع إليه. إلا أن الظروف التاريخية والملابسات الموضوعية التي كانت تحيط بحياة الهاشميين زمان الأئمة في عصر الحضور، الحل لها بما فعل المعصوم أن منحهم نصف الخمس، وقطعا هذا لم يكن على طول الخط. فما جاء من روايات تتحدث عن أن الخمس شطر للإمام وشطر للهاشميين، هذا ما كان يفعله الإمام بحسب الظروف والملابسات التي كانت تحيط بحياة الهاشميين. أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الموضوع، هذه الحلقات ما هي بحلقات متخصصة في كل تفاصيل وأجزاء وحيثيات موضوع الخمس. ما أعرضه لكم من حقائق لأجل أن أضعكم في صورة من ثقافة الخمس بشكل إجمالي، كي أتناول موضوع سرقة الخمس من قبل المراجع الطوسيين. الموضوع الأصل هو هذا، أنا أتحدث عن منظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة، وهذا الموضوع موضوع الخمس الطيب والخمس السحت يرتبط بحديثي عن هاتين المنظومتين. على أي حال، أعود إلى الروايات والأحاديث. عن عبد الله بن سنان قال: قال الصادق صلوات الله عليه: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب. لمن؟ لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة، للأئمة المعصومين فقط، للمعصومين الأربعة عشر، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا، المال مالهم. تقسيم الخمس إلى شطرين، إلى شطر الإمام وشطر الهاشميين، هذا الكلام ليس صحيحا. الخمس للإمام وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. فما أفتى به المراجع الطوسيون إما أن يكون أسلوبا للسرقة، وإما أن يكون تضييعا لحكم الإمام حينما حكم الإمام بإباحة الخمس وتحليله، فقالوا الإمام أباح الشطر الذي يرتبط به، أما شطر الهاشميين فهو باقي. عملية شيطانية لتحريف الحقائق وتحريف الأحكام. سنعود إلى هذه القضية وإلى أكاذيب مراجع النجف وكربلاء، إلى هؤلاء اللصوص الأنجاس، إلى هؤلاء الحقراء الأنذال الذين يحرفون أحكام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فذاك لهم خاصة، لمن؟ للمعصومين الأربعة عشر، لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس. كلام واضح في إمامة فاطمة وإمامة ولدها من بعدها. فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا، وحرم عليهم الصدقة. هذه الصدقة الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة زكاة الحيوانات والمزروعات والنقدين الذهب والفضة، ويضاف إليها زكاة الفطرة التي تدفع في شهر الصيام. وحرم عليهم الصدقة، حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق. الدانق عملة صغيرة جدا، هي أصغر عملة في الزمن العباسي، ومن هنا قيل لأبي جعفر المنصور قيل له الدوانيقي، لأنه كان بخيلا جدا، كان حقيرا، فكان يحاسب العمال، يحاسبهم على الدانق وما هو أقل من الدانق، فأسماه الناس بالدوانيق. هذا الاسم كان يطلق عليه سرا فيما بين الناس لشدة بخله وخسته وحقارته. هو ابن سلامة العاهرة، كانت بخيلة في أموالها لكنها كانت كريمة في غير شيء، في أشياء أخرى. ولذا فإن إمامنا الصادق كان يكنيه فيما بين الشيعة بأبي سلامة. إذا ما قرأتم في الأحاديث عن إمامنا الصادق يتحدث عن أبي سلامة إنه الدوانيق اللعين. سلامة هذه كانت بخيلة بدوانيقها، ولكنها كانت كريمة بما عندها. حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة. تلاحظون أن الكلام يذهب ويعود إلى منظومة طيب الولادة وخبثها. من هنا كان الحديث في أول الحلقات قد أسسته على هذا، على منظومتين، منظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة، وشققت الكلام شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى هنا. حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة. إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا، أعظم من الزنا الذي يترتب عليه أن يولد المولود من هذا العمل. هذا هو الزنا الأعظم، الزنا الذي لا يتولد منه الولد يكون أهون من الزنا الذي يتولد منه الولد. المشكلة الكبرى والعظمى في الزنا الذي يتولد منه الولد. الذي لا يتولد منه الولد هو الزنا أيضا، لكنه يكون أهون من الزنا الذي يتولد منه ولد الزنا. الإمام يتحدث هنا عن الزنا الذي يتولد منه الولد، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا. وتذكروا التلقيح الصناعي الذي يفتي به مراجع النجف، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا، إنه ليقوم صاحب الخمس. من هو صاحب الخمس؟ ما قال أصحاب الخمس الهاشميون، هناك صاحب وهو الإمام المعصوم، هو صاحب الزمان، هو صاحب الأمر، هو صاحب الخمس، هذا هو صاحب الخمس، هو نفسه صاحب الزمان، صاحب الوقت، وصاحب المكان، وصاحب الأمر، هو بنفسه هو صاحب الخمس. إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء، سل هؤلاء بما أبيحوا، من الذي أباح لهم أموالنا وحقوقنا من نواصب سقيفة بني ساعدة أو من نواصب سقيفة بني طوسي؟ على أي أساس استباحوا أموالنا وأخذوها وما رجعوا إلينا كي يعرفوا ماذا نقول وماذا نفعل بأموالنا؟ هم من عند أنفسهم تصرفوا. سقيفة بني ساعدة سرقت الخمس، سقيفة بني طوسي سرقت الخمس، ولكن بتشريع مكذوب، بتشريع مفترى، فإمامنا شرع ما شرع للخمس وهم خالفوه بدرجة كاملة. الحديث التاسع: عن الريان ابن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد، ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى. كتبت إلى أبي محمد، إلى إمامنا الحسن العسكري، الريان ابن الصلت يكتب إلى إمامنا الحسن العسكري: كتبت إلى أبي محمد، إنه الحسن العسكري، ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي؟ الغلة الحاصل، في غلة رحى أرض، عنده رحى مطحنة، في غلة رحى أرض في قطيعة لي، القطيعة المقاطعة، ما يقال لها في زماننا المقاطعة، مقاطعة زراعية، ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ يبدو أن القطيعة واسعة، وفي جهة منها هناك هور فيه بردي وقصب وسمك. فكتب يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى. الأمر واضح وصريح. أذهب إلى الحديث العاشر من الصفحة نفسها بسنده، بسند صاحب الوسائل الحر العاملي عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: كتبت إليه، أبو بصير يكتب إلى الإمام الصادق، كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه. مولاه إما المراد كان عبدا عنده وأعتقه وصار يكتسب الأموال، وإما المراد مولاه من له صلة به، صلة صداقة، صلة قرابة، فهو يواليه. كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه، والمنقطع إليه هدية تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام إمامنا الصادق: الخمس في ذلك. وعن الرجل أيضا أبو بصير كتب هذا السؤال ووجهه إلى الإمام الصادق: وعن الرجل يكون في داره البستان. المراد من البستان الأرض المزروعة التي تسيج بسياج، ما سيج من الأرض يقال له البستان. وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء 100 درهم أو 50 درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب: أما ما أكله فلا. هذه مؤونته، حاجته في حياته اليومية. وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياء. صحيح هذا البستان، هذه الحديقة ملحقة ببيته، لكنه تكسب منها مالا. الروايات واضحة صريحة هنا في تضييق دائرة الخمس. في الصفحة 50 بعد 300 إنه الحديث 6 من الباب 8 بسنده عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال: سألت أبا الحسن، قال: سألت أبا الحسن إنه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه عن الخمس، فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. قطعا بعد المؤونة، بعد مصارف العمل وبعد مصارف الحياة اليومية. سماعة يسأل إمامنا الكاظم عن الخمس فقال: في كل ما أفاده الناس من قليل أو كثير. هذه عملية تضييق لدائرة الخمس. ويمكن أن أقول إنها عملية توسيع لدائرة الخمس، لكنني وصفتها بالتضييق لأن الأمر مضيق جدا، فإن الخمس واجب في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير كما يقول إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هذا في ظرف من الظروف. في ظرف آخر من الباب نفسه وفي الصفحة 49 بعد 300، الحديث الرابع، وعنه عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه، كتب إلى الإمام الهادي، معرفة دلالة الضمائر من خلال الأحاديث المتقدمة. وعنه عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه، كتب إلى الإمام الهادي إبراهيم ابن محمد الهمداني: أقرأني علي كتاب أبيك. علي ابن مهزيار قرأ كتاب الإمام الجواد على إبراهيم هذا، وإبراهيم كتب إلى الإمام الهادي بهذا الخصوص: أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع. الضياع الحقول، البساتين، المزارع، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، لم يوجب عليهم حتى نصف الخمس، حول الخمس إلى سدس وأوجب عليهم نصف السدس الإمام الجواد. فتلاحظون أن دائرة الخمس صارت محدودة هنا. وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته، إذا لم يكن ناتج الضيعة كافيا لمؤونة الإنسان، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك. فاختلف من قبلنا في ذلك من الشيعة، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله. فكتب إمامنا الهادي جوابا على سؤال إبراهيم وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. فما كان يدفع من ضريبة للدولة لا يحسب عليه الخمس، إنه جزء من المصاريف اليومية. ومر علينا فيما يرتبط بضريبة العشر، باعتبار أن الضريبة تدفع إلى الدولة وهي في ذلك الوقت تعد جزءا من المصاريف اليومية في حياة الناس، ولذا فإن الضرائب جزء من المؤونة. وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان، إنما يحسب الخمس في الأرباح المتبقية بعد أن يحسب الخراج والمصاريف التي صرفت على المزرعة والمصاريف التي يصرفها الإنسان في حياته اليومية. بعد كل هذا إذا زاد شيء فإن الخمس يفرض على هذا الذي زاد من المؤونة. ومع ذلك فإن الإمام الجواد في وقته جعل الخمس بمقدار نصف السدس. أعيد قراءة الرواية عليكم كي يكون المطلب واضحا، حتى تعرفوا من أن أحكام الخمس ليست ثابتة، ولذا في زمن معين هناك تشديد وتأكيد على إخراج الخمس من كل فائدة يستفيدها الإنسان في حياته من الفوائد المالية. وفي مقطع آخر يباح الخمس بتمامه للشيعة، وفي مقطع آخر يفرض مقدار قليل منه. وهذا أدل دليل على أن الحكم الذي سار عليه الطوسيون منذ سنة 329 للهجرة وإلى الآن أن يأخذوا الخمس كاملا من الشيعة، هذا أدل دليل على بطلانهم وضلالهم وكذبهم. فما هم بأصحاب الخمس؟ أصحاب الخمس هم الذين هكذا يفعلون، هؤلاء لصوص الخمس، سراق الخمس، هؤلاء حرامية هتلية. أتحدث عن مراجعنا العظام من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل القندرة، وعنه عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه، كتب إلى الإمام الهادي إبراهيم ابن محمد الهمداني: أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك. فاختلف من قبلنا في ذلك من الشيعة، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله. فكتب إمامنا الهادي جوابا على سؤال إبراهيم، وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. أعتقد أن الصورة باتت واضحة وواضحة جدا جدا جدا. نذهب إلى فاصل.
يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع أنين الواهنين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لا يبعد عن قلوب العارفين، يا أجود الأجودين، سبحانك يا الغاث، يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطا، يا بديع السماء، يا حسن البلاء، يا جميل الثناء، يا قديم السنا، يا كثير الوفاء، يا شريف الجزاء، سبحانك يا لا إله إلا
بعد البيانات المتقدمة فإننا نصل إلى هذه النتيجة: الخمس تحليلا تحريما إيجابا إباحة بيد الإمام المعصوم فقط، وليس لأحد أن يشرع فيه أو أن يتصرف فيه إلا بحكم وإجازة وإذن من الإمام المعصوم. نحن نتحدث بهذا الأمر فيما يرتبط بعصر الحضور وعصر الغيبة كذلك، لكنني سأجعل حديثي بخصوص الخمس في عصر الغيبة منعزلا عن حديثي عن الخمس الطيب في عصر الحضور. في الصفحة 75 بعد 300 من الباب الثالث، إنه الحديث الثاني بسنده، بسند الحر العاملي صاحب الوسائل، عن محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا يسأله الإذن في الخمس، أحد الشيعة من تجار فارس كتب إلى إمامنا الرضا يطلب من الإمام أن يجيزه، أن يأذن له في التصرف بالخمس. فماذا كتب الإمام الرضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، الجملة واضحة، ضمن على العمل الثواب، الجملة واضحة، وعلى الضيق الهم، على الضيق أن يكون الإنسان ضيقا في نفسه، شحيحا، بخيلا، فإن الهم سيكون ناتجا طبيعيا لبخله. وعلى الضيق الهم، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، إن الخمسة عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا، لا تبعدوه عنا. الظروف الزمانية والملابسات الموضوعية والمكانية تلزمكم أن تدفعوا الخمس إلينا، ونحن الذين نقرر هل نبيحه لكم أو لا. إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليه، فإن إخراج الخمس مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ليوم حاجتكم عند الاحتضار في قبوركم في مواقف يوم القيامة، تلك هي ساعات ومواقف فاقتنا، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم. والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، أليس عهد الإمامة في أعناقكم؟ جزء من الوفاء بعهد الإمامة أن تفوا بدفع الأخماس لنا، للمعصوم. الإمام يتحدث عن نفسه، يتحدث عن المعصوم. والمسلم من يفي لله بما عهد إليه أو بما عهد إليه. وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام. الكلام واضح صريح من إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه فيما يرتبط بوجوب دفع الخمس للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة 76 بعد 300 عن محمد بن زيد، إنه الحديث الثالث، قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال: ما أمحل هذا. ما أمحل هذا يعني ما أجدب هذا، يعني ما أقل هذا، ما هذا الجفاء، ما أمحل هذا. تمحضون المودة بألسنتكم تظهرون لنا خالص المودة بألسنتكم، تمحضون المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له، وهو الخمس. ثم قال: لا نجعل لأحد منكم في حل. تأكيد شديد على وجوب دفع الأخماس كاملة بسبب الظروف الزمانية والملابسات الموضوعية. قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال: ما أمحل هذا. تمحضون المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له، وهو الخمس. لا نجعل لأحد منكم في حل. في الصفحة 68 بعد 300، إنه الحديث 13 بسنده عن محمد بن أبي عمير عن الحكم بن علبة الأسدي يقول: دخلت على أبي جعفر، على إمامنا الباقر صلوات الله عليه، فقلت له: إني وليت البحرين، أصبحت واليا فيها، إني وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا واشتريت متاعا أثاثا واشتريت متاعا واشتريت رقيقا واشتريت أمهات أولاد جواري وولد لي وأنفقت، وهذا خمس ذلك المال، وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي قد أتيتك به بكل شيء عندي، أريد أن أطهر مالي وبيتي ونفسي. فقال: أما إنه كله لنا، كل المال لنا. الإمام يشير إلى قاعدة هي من أصولنا العقائدية: الأرض وما عليها للإمام المعصوم. ولكن الإمام المعصوم هو الذي يسمح للناس في التصرف، فهذه الأرض أرض الله، الله جعل فيها خليفة من قبله، خليفة الله في الأرض هو الإمام المعصوم، ولا يوجد غيره أحد، هو هذا. فمال الله لخليفة الله، إلا أن الإمام المعصوم ينفذ برنامج الله. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، قطعا ضمن برنامج حكمة المعصوم. وجزء من حكمة المعصوم أن فرض الخمس له، وإلا فالأرض كلها له، هو خليفة الله، والمال مال الله فهو مال خليفة الله، لكنه يتصرف بحكمة وبعصمة. الإمام يقول: أما إنه كله لنا، كل المال استنادا إلى تلك القاعدة، وقد قبلت ما جئت به، وما جئتنا بهذا اليسير أنا قبلته منك، وقد حللتك من أمهات أولادك ونسائك وما أنفقت، وضمنت لك علي وعلى أبي الجنة. من هو أبوه؟ أبوه السجاد. وضمنت لك علي وعلى أبي الجنة. الأمر راجع إليهم، هم الذين يحللون وهم الذين يحرمون. أعتقد أن صورة صارت واضحة وواضحة جدا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتاح يا نفاح يا مرتاح سبحانك يا لا الغار يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من أعزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآواني يا من أماتني وأحياني سبحانك يا الله.
في الصفحة 76 بعد 300 من الباب الثالث، إنه الحديث الرابع بسنده، بسند صاحب الوسائل الحر العاملي عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه: من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، الذين يعملون في دوائر الدولة العباسية، هؤلاء هم الظالمون الذين يتحدث عنهم الأئمة، أو الذين يعملون في دوائر الظالمين من بني أمية، أو في دوائر الظالمين من خلفاء سقيفة بني ساعدة وأمثال ذلك. الرواية عن إمامنا الباقر فهو يتحدث عن الظالمين من بني أمية، لأن إمامنا الباقر عاش في زمان الأمويين لعنة الله عليهم. عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من ذلك فهو حرام، في كل شيء إن كان الأمر يرتبط بالخمس أو بأي شيء آخر. التحليل والتحريم بأيديهم، هذه عقيدتنا في محمد وآل محمد، لهم ولاية تكوينية ولهم ولاية تشريعية، ولا يمكن أن نتصور خليفة الله في الأرض من دون هاتين الولايتين. قد يسأل سائل عن الأنبياء، الأنبياء خلفاء لمحمد وآل محمد، الأنبياء في أصل تكوينهم قطرات نور تقاطرت من نور محمد وآل محمد، هذا واضح في أحاديثنا ورواياتنا. أقرأ عليكم هذه الرواية من الكهف الشريف، الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 150، إنه الحديث 500 من باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله، بسنده، بسند الكليني صاحب الكافي عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه، إنه إمامنا الجواد، عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني فأجريت اختلاف الشيعة. على أي شيء يختلفون الشيعة؟ يختلفون في عقائدهم وفي فتاواهم، حتى في زمان الأئمة هذا الأمر كان موجودا، وسبب الاختلاف ناشئ من بعض الهاشميين ومن بعض أصحاب الأئمة. الحكاية لها تفصيلها، ولذا نشأت فرق ومجموعات واتجاهات وتيارات. فأجريت اختلاف الشيعة فقال: يا محمد، الإمام الجواد يخاطب محمد بن سنان: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي لا أولية لأوليته، وهو الآخر الذي لا آخرية لآخريته، وهو الظاهر في بطونه، وهو الباطن في ظهوره، وهو القريب في بعده، وهو البعيد في قربه سبحانه. من هو هكذا؟ لا هكذا غيره. يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة، إنهم أئمة الأئمة. ولذا عندنا من الأحاديث ما يذكر الأسماء الثلاثة فقط، لأن الأحاديث هذه تريد أن تنبهنا إلى أن أئمة الأئمة هؤلاء، محمد علي فاطمة. ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر. الدهر والألف هذه رموز تقريبية لا نعرف مقاديرها الحقيقية، هذا الكلام سابق وسابق وسابق للزمان، في هذه المرحلة لا وجود للأفلاك، وليس هناك من حركة في الكواكب والنجوم، فليس هناك من وقت أو زمان. فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم. حينما نتحدث خلق محمدا وعليا وفاطمة، نحن لا نتحدث هنا عن محمد وعلي وفاطمة الذين ظهروا في الصورة البشرية في زمان معين، نحن نتحدث عن أصل الحقائق، عن حقائقهم النورية الغيبية. ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. هذا التحليل والتحريم تكويني هنا، الحديث هنا عن التكوين. ثم خلق جميع الأشياء، أمر تكويني، فأشهدهم خلقها، أمر تكويني، وأجرى طاعتهم عليها تكوينا، وفوض أمورها إليهم تكوينا، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون تكوينا. هذه هي الولاية التكوينية، أمر الفعل والانفعال بأيديهم، فهم يحلون ما يشاءون، هذا هو الفعل، ويحرمون ما يشاءون، هذا هو الانفعال. الكون ما بين مقولتين، ما بين مقولة الفعل ومقولة الانفعال. فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، الذي يكون بهذا المستوى فإنه سيحلل ويحرم تشريعا. لماذا؟ لأن التشريعات في الدين قائمة على ملاكات، وهذه الملاكات ملاكات تكوينية، فحينما يكون التحليل التكويني والتحريم التكويني بأيديهم صلوات الله عليهم، بديهي جدا أن التحليل التشريعي والتحريم التشريعي سيكون بأيديهم. والمراد من التحليل التشريعي لا يراد منه الحلال، الحلال جزء منه، وإنما تحت عنوان التحليل التشريعي يدخل الواجب. الواجب حلال لأننا نقوم به ولكن بدرجة عالية، ويدخل المستحب لأننا نقوم به ولكن بدرجة أقل من الواجب، ويدخل تحته المكروه أيضا، يجوز لنا أن نقوم به ولكن مع كراهة، ويدخل أيضا المباح. فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، إن كان هذا في أمر التكوين أو كان هذا في أمر التشريع، لأن أمر التشريع متفرع عن أمر التكوين. فالتشريعات لها ملاكات، التشريعات لها خصائص وحكم، هذه الخصائص والحكم ترتبط بواقع التكوين، وواقع التكوين تحليلا وتحريما بأيديهم، فيكون التحليل والتحريم في دائرة الدين بأيديهم أيضا. فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. إذا شاءوا شاء الله، وإذا شاء الله شاءوا، هم هكذا يقولون، إذا شاء الله شئنا وإذا شئنا شاء الله. من هنا من أطاعهم أطاع الله، ومن عصاهم عصى الله، ومن أحبهم أحب الله، ومن أبغضهم أبغض الله، ومن والاهم والى الله، ومن عاداهم عاد الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله. هذا مضمون عقيدتنا بأئمتنا المعصومين الأربعة عشر، بمحمد وعلي وفاطمة والأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم قال إمامنا الجواد يقول لمحمد بن سنان: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مراق خرج من الدين، هذه الكلمة في أصلها تقال للسهم الذي ينفلت من القوس من دون إرادة الرامي، فهذا سهم مارق من دون إرادة الرامي ومن دون توجيهه إلى هدف أو إلى غرض كي يتوجه ذلك السهم إليه، فيقال لذلك السهم سهم مارق. يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق دينه. من تقدمها هؤلاء هم الغلاة، هذه الفرق الباطنية الضالة، فهؤلاء مرقوا كمروق السهم، خرجوا من الدين، كالنصيرية كالخطابية كالسبائية أمثال هؤلاء. يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق دينه، هؤلاء هم نواصب سقيفة بني ساعدة، ويضاف إليهم المقصرون أيضا من نواصب سقيفة بني طوسي. ومن لزمها، من لزم هذه الديانة لحق، خذها إليك يا محمد، خذها إليك واضحة صريحة قوية بأصولها وفروعها، خذها إليك يا محمد، يخاطب محمد بن سنان. هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق، محق دينه، ومن لزمها لحق. هذا هو قانونهم الذي بينه لنا إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث مع إبراهيم ابن أبي محمود من أصحابه، يا ابن أبي محمود، يحدثه عن تفاصيل العلاقة فيما بين الناس والأئمة، فيما بين الشيعة وأئمتهم، ومن لزمنا لزمناه، من تمسك بنا تمسكنا نحن به، الذي يريدنا نحن نريده. موضوع الخمس الطيب يأتي في هذا السياق، وما مر من الروايات والأحاديث التي حلل فيها الأئمة كل الخمس لشيعتهم، أو أوجبوا الخمس في كل صغيرة وكبيرة، أو جعلوه في نطاق ضيق أو في نطاق واسع، كل هذا يأتي في هذا السياق، في أنهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، إن كان ذلك في أفق الولاية التكوينية أو كان ذلك في أفق الولاية التشريعية. هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم في عالم التكوين وفي عالم التشريع. في زيارة الندبة والتي هي من توقيعات الناحية المقدسة غير دعاء الندبة، في زيارة الندبة، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. إنها ولاية التكوين وولاية التشريع. وقت الحلقة يكاد أن ينتهي، سأجعل ختام الحديث بهذه الرواية التي جاءت في الصفحة 82 بعد 300، إنه الحديث 12 من الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، من الجزء 6 من وسائل الشيعة، بسنده، بسند الحر العاملي، عن أبي سيار مسمع ابن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله إني كنت وليت الغوص، وليت الغوص أو وليت الغوص، إني كنت وليت الغوص أي أصبحت مسؤولا من قبل الدولة على هذا النشاط التجاري. إني كنت وليت الغوص فأصبت 400,000 درهم، وقد جئت بخمسها 80,000 درهم، وكرهت أن أحبسها عنك. وأعرض لها، أي أكون متصرفا فيها، أي أكون حاجزا فيما بينك وبينها، وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا. هذا كلام أبي سيار مسمعي ابن عبد الملك، يقول: قلت لأبي عبد الله: إني كنت وليت الغوص، كنت مسؤولا عن هذه التجارة، فأصبت 400,000 درهم، وقد جئت بخمسها 80,000 درهم، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها، وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا. فقال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟ هكذا تعتقد يا أبا سيار؟ وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟ هؤلاء خلفاء الله، فكيف يكونون خلفاء على الخمس فقط وسائر الناس الذين ما هم بخلفاء الله يكونون متصرفين بالأخماس المتبقية؟ هذا الكلام ليس منطقيا. فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟ يا أبا سيار، الأرض كلها لنا، يا أبا سيار، الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله، إذا كان الأمر هكذا فأنا عبدك يا ابن رسول الله. قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله. فقال لي: يا أبا سيار، قد طيبناه لك وحللناك منه، فضم إليك مالك، هذه 80,000 التي جئت بها أرجعها إلى مالك. يا أبا سيار، هذا يشعرنا أن الأئمة يريدون منا عقيدة سليمة. العمل من دون عقيدة سليمة لا قيمة له، لا فائدة فيه. إذا ما تتبعتم برامجي دائما أصر على أن العقيدة السليمة المأخوذة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، هي جواز العبور، هي بطاقة النجاة، هي هوية الخلاص في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي يوم القيامة. العقيدة السليمة. فقال لي: يا أبا سيار، قد طيبناه لك وحللناك من، فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا، فيجبيهم في الطباعة فيجيبهم ولا معنى له، فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم. الطسق هو المقدار الضريبي المفروض على الذين يجب عليهم أن يدفعوا الضرائب، هذا هو المراد من الطسق. فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة، صغرة يعني أذلة. هذه الرواية تشير إلى ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول، الأرض كلها للإمام المعصوم. الأمر الثاني، أئمتنا أباحوا لشيعتهم ما أباحوا لأجل أن ينتموا إلى منظومة طيب الولادة. الأمر الثالث، أن البرنامج كله مرتبط بصاحب الأمر. ألا تلاحظون أن زمان الحضور منذ رسول الله إلى استشهاد إمامنا الحسن العسكري وصل إلى سنة 260 للهجرة، وزمان الغيبة بدأ من سنة 260 للهجرة، ونحن الآن في سنة 1444 للهجرة، ولا زالت الغيبة مستمرة ممتدة. إذن الزمان الأهم هو زمان الغيبة، وما هو بزمان الحضور، ولذا صار زمانا طويلا، وما كان في زمان الحضور هو مقدمة لزمان الغيبة. أعتقد بعد هذه البيانات تكونت لديكم صورة إجمالية تقرب لكم ثقافة الخمس عند العترة الطاهرة. مرت علينا الصحيفة الأولى من صحائف حديثي عن الخمس، عنوانها ألبوم الخمس، وهذه الصحيفة الثانية حقائق عن الخمس الطيب. في يوم غد سأفتح لكم صحيفة ثالثة، الموضوع مهم جدا بعد هذه المقدمات. لقد وصلنا إلى شأن الخمس في زمان الغيبة الأولى، وهذا هو الذي سيحدد الموقف النهائي من الخمس، وحينئذ سنميز بين الأمناء وبين اللصوص، وبالأدلة سيثبت لديكم أن المراجع الطوسيين منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن ما هم إلا لصوص، ما هم إلا قطاع طرق، ما هم إلا كذابون مخادعون مفترون سفلة. إذا أردنا أن نحسن الظن فيهم فإنهم حمير وبغال. لماذا لم يصلوا إلى الحقيقة مع أن الحقيقة واضحة؟ فإذا أردنا أن نحسن الظن فيهم فهم حمير وبغال، وإذا أردنا أن نسيء الظن بهم وهو الاحتمال الأقوى إن لم يكن في الجميع ففي أكثرهم، إنهم لصوص ومافيا لسرقة الخمس، لسرقة الشيعة، وخمسهم هو الخمس السحت. ألا لعنة الله على خمسهم السحت؟ ألا لعنة الله على مذهبهم الطوسي القذر، مذهب الفرخشية والحرامية. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.